بسم الله الرحمن الرحيم.
قال علامة السفاريني رحمه الله: الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الباب ما يتعلق بالإمامة والخلافة والولاية والإمارة كنا نستهونه في أيام طلبنا، كما كنا نستهون كتاب الجهاد، فكنا نتساءل أين الجهاد وما حاجتنا في أن نبحث في الجهاد، ومتى يكون واجبا على العين وعلى الكفاية، وما حكم ما يلزم الجيش وما يلزم الإمام. وسبب ذلك أنه لا يوجد جهاد، ثم لما حصل الجهاد في الوقت الأخير عرفنا أننا مفرطون، وأنه كان ينبغي أن نعرف أحكام الجهاد تماما. وفي مسألة الإمامة كنا نقول ليس لنا حاجة في أن نبحث في الإمامة، يعني شأن الإمارة والولاية، فنحن والحمد لله إمامنا ابن سعود، يعني معناه الإمام الأمير والرئيس والملك على تلك البلاد، ولكل بلد إمامه، والأمور مستقرة على ذلك. لكن الآن تبين لنا أنه لا بد أن نعرف الحكم، فلا بد أن نعرف من هو الإمام ومن يستحق الإمامة، ولا بد أن نعرف ما حق الإمام على رعيته وما حق الرعية على الإمام. وللإنصاف أن آل سعود نصروا الدعوة السلفية، نصروا الإمام محمد ابن عبد الوهاب الإمام المجدد الذي جدد معالم الدعوة السلفية ونشر التوحيد وحارب البدع والخرافات والخزعبلات، وعاداه كل مبتدع ومبطل، ولا تجد من يشوه مثل هذه الدولة إلا وهو إما عميل للرافضة، أو أنه مائل إلى أهل البدع وأهل الباطل والخرافات وعباد القبور، أو جاهل لا يعرف مصلحته. وإلا فهذه البلاد بلاد الحرمين تعتبر مأرز أهل الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وفيها من الخير ما لا يوجد في غيرها في بلدان المسلمين، وفيها من التوقير للعلم ونشر الدعوة السلفية ومحاربة البدع والخرافات ما لا يوجد في غيرها، ولا يوجد فيها قبر يعبد من دون الله. فهذه بلاد حق لك أيها السني وأيها المنصف أن تدافع عنها وأنت رافع الرأس، فأهل الباطل لا يبالون أن يتمدحوا وأن يثنوا على من هم لهم أعوان وهم على باطل، بكل بجاحة ووقاحة يثنون على دولة إيران الرافضية التي هي عدوة للصحابة، عدوة للسنة، عدوة مبطنة للنفاق، منهجها منهج باطل وسير وهم في الليل والنهار وخطط لطمس معالم الإسلام. وأخطاء الأمراء في أي بلد كانوا ما يدافع عنها، وليسوا معصومين، ولكن التحقير والتهوين من الخير الحاصل في تلك البلاد إنما ينبع عن شر وخبث. قال: وذلك لأنه كثر القيل والقال، وخاض في ذلك من هم من الجاهلين، فصاروا يتخبطون خبط عشواء فيما يلزم الإمام وفيما يلزم الرعية، وغالبهم يميل إلى تحميل الإمام ما لا يلزمه حمله، وتبرئة الشعب مما يلزمهم القيام به، هذا حال غالبهم. وذلك لأن بعض الناس مشغوف والعياذ بالله بنشر المساوئ من ولاة الأمور وكتم المحاسن، فيكون معه جور في الحكم وسوء في التصرف. إذن فلا بد الآن أن نعرف من هو الإمام، وبما تثبت الإمامة، وما حق الإمام على الرعية، وما حق الرعية على الإمام، وما طريق السلف في معاملة الأئمة الظلمة والمنحرفين حتى نمشي على طريقهم، أي طريق السلف في التعامل معهم، ونكون أمة سلفية، وحتى لا نبرئ أنفسنا نحن من النقص، بل نحن ناقصون إذا قارنت بين أعمالنا وعقائدنا وبين ما كان عليه الصحابة، وجدت أن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين زماننا وزمانهم، وأن الفرق كبير. وإذا كان الأمر كذلك فكيف نريد أن يكون لنا ولاة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فهذا ظلم، وهذا تأباه حكمة الله عز وجل، ولهذا جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم. فكيف نريد أن يكون خلفاء الأمة الإسلامية الآن كخلفاء الأمة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ونحن على هذه الحال؟ كذب وغش وظلم وسوء عقيدة وغير ذلك وغير ذلك. ويذكر أن عبد الملك ابن مروان شعر بأن الناس قد ملوه أو عندهم شيء من التمرد عليه، فجمع وجهاء القوم وأعيانهم وتكلم فيهم وقال لهم: أتريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم. قال: إن كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا كالذين كانوا لأبي بكر وعمر. فأقام عليهم الحجة، يعني كونوا كرعيتهم. وكذلك أيضا ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا خارجيا قال له: يا علي، كيف دان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك؟ قال: لأن أبا بكر وعمر كان رجالهم أنا وأمثالي، وكان رجالي أنت وأمثالك. فأقام عليه الحجة، حجج مقنعة ملجمة مسكتة. فالمهم أنه لا يمكن أن نطمع في أن يكون ولاة أمورنا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونحن على الحال التي نشاهد التي تشاهد. ولا شك في أن البيت الذي فيه ثلاثة نفر يكون فيه أربعة آراء، فأين الوفاق فينا؟ الآراء والاختلاف أكثر من عدد الناس، وهذا واقع. انظروا إلى آثار الحزبية التي أدخلت إلى البلاد، وصار من أبناء المسلمين من يتعصب لها، صار من علماء السوء من يدعو لها، من يزينها، فأضروا بالمجتمع وتفرق المجتمع، فصارت الأسرة الواحدة هذا في حزب وهذا في حزب وهذا في طريق وهذا في رأي وهذا، وهذا أدى بالناس إلى التناحر والفرقة والضعف والهوان والذلة، تسلط العداء وتسلط الأشرار. وأين الصلاح فينا كي يكون في ولاتنا؟ فالمهم أن هذا الباب باب الإمامة باب مهم يجب أن يعتنى به. والإمامة نوعان: إمامة في الدين وإمامة في التدبير والتنظيم. فمن إمامة الدين الإمامة في الصلاة، فإن الإمام في الصلاة إمامته إمامة دين، ومع ذلك فله نوع من التدبير، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بمتابعته ونهى عن سبقه والتخلف عنه، فهذا نوع تدبير. لأنه مثلا إذا كبر كبرنا، وإذا ركع ركعنا، وإذا سجد سجدنا، وهكذا. وأما إمامة التدبير فتشمل الإمام الأعظم ومن دونه، والإمام الأعظم هو الذي له الكلمة العليا في البلاد كالملوك ورؤساء الجمهوريات وما أشبه ذلك، ومن دونه كالوزراء والأمراء وما أشبه ذلك. والأمة الإسلامية بشر كغيرها من البشر، والبشر كائن من الأحياء، وكل حي فلا بد له من رئيس، بل حتى البهائم وكذلك الطيور في الجو لها رئيس تتبعه، ولهذا كان الصيادون إذا مرت بهم جحافل من الطيور أو الضباء أو ما أشبه ذلك يصيدون أول ما يصيدون قائدا، فإذا صادوا القائد ارتبك المجموع فسهل صيده، لأن كل كائن سواء من البشر أو غيرهم لا بد له من قائد يقوده. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة يعني فأكثر أن يؤمر واحدا منهم، كما عند أبي داود من حديث أبي سعيد وهو في الصحيحة، يعني أنه لا بد من أمير وإلا اضطربت الأحوال وصار كل إنسان يقول أنا أمير نفسي، وحينئذ يتزعزع الأمن ويحل الخوف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي. لا بد لهم من خليفة، من أمير، من ولي أمر، سواء سمي رئيسا أو ملكا. قال يعني لا يمكن أن تستغني أمة المسلمين في كل العصور من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا عن إمام، أي عن قائد يقودها. وحتى الأمة من الأمم الكافرة لا بد لها من إمام، ولذلك تجد الأمم الكافرة ربما ينقادون لأئمتهم أكثر مما ينقاد بعض المسلمين لأئمتهم، لأنهم يعلمون أن الأمن والاستقرار إنما يكون في اتباع الأئمة والانقياد لهم والانصياع لأوامرهم، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين. وقد حدثنا بعض من يذهبون إلى بلاد الكفر أن رعاياهم يتبعون الأنظمة تماما ويطبقونها تماما، سواء أنظمة المرور أو أنظمة الأمن أو غير ذلك، مع أنهم كفار لا يرجون بهذا ثوابا من الله عز وجل، لكن يعلمون أن انتظام الأمة وحفظ أمنها لا يكون إلا باتباع أوامر الرؤساء، فلذلك كانوا أشد تطبيقا من بعض المسلمين لطاعة ولاة الأمور، مع أننا نحن بامتثالنا لطاعة ولي الأمر نرجو الثواب من الله عز وجل، وبالمخالفة نخاف العقاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، من عصى أميري فقد عصاني. لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي، والسبب الشرعي سبب واحد وحيد وهو أن يأمروا بمعصية، ما سوى ذلك تجب علينا طاعته من أجل حفظ الأمن، يعني ما كان من معصية لا يطاعون فيه. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا يسمع ولا يطيع في المعصية، ومع ذلك سواء كان من الأمور المباحة أو كان من الأمور المأمور بها شرعا فإنه يطيع. قال: وبعض الناس يتوهم أنه لا تجب طاعتهم إلا حيث أمروا بما أمر الله به، يعني الأمور المباحة إذا أمروا بها ما يبالون بها، وهذا وهم باطل، لأنهم إذا أمروا بما أمر الله به أو إذا أمروا بما أمر الله به فأمرهم هذا تأكيد لأمر الله فقط، يعني إذا قام ولي الأمر وأوجب على الناس حضور صلاة الجماعة ويخرجهم من محلاتهم لحضور صلاة الجماعة، هل هذه الطاعة هي طاعة لهم أم أن هذا مأمور به من الله سبحانه وتعالى وأمرهم تأكيد فقط؟ أمرهم تأكيد، لكن لو أمروا بما يكون فيه مصلحة للناس سواء كان في تنظيم سيرهم أو في أمور اقتصادهم أو أمنهم بما لا مخالفة فيه فإنهم يطاعون في ذلك. قال: ولو أمرنا أي واحد بما أمرنا الله به لكانت الطاعة مفروضة علينا، لأنه أمر الله، يعني حتى ولو لم يأمر بها، لكن طاعة ولاة الأمور في غير معصية شيء وراء ذلك، فيجب علينا أن نطيع ولاة الأمور في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. إذن فلا بد للأمة الإسلامية بل وغير الإسلامية من إمام يقودها ويوجهها ويأمرها وينهاها، وإلا لضاعت وأصبحت الأمور فوضى، وكما ذكروا عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، لا بد. فقالوا: قد عرفنا البرة فما بال الفاجرة؟ قال: تؤمن بها الطرق، تؤمن بها السبل، تقام بها الحدود، يدفع بها العدو إلى غير ذلك. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلا بد من قيادة ولا بد من أن تكون هذه القيادة حكيمة. قال المؤلف رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. عصر بمعنى وقت، والوقت كما نعلم هو ظرف الحوادث والأحداث، ولهذا أقسم الله به في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكل عصر لا بد فيه للأمة الإسلامية من إمام. من الغرائب والعجائب عند كثير ممن يخالف أهل السنة في هذا الأصل أنهم إذا كان لهم هم ولاية يطالبون الناس ويطالبون أهل السنة بأن يصدعوا بهذا الأمر، فإذا كانت الولاية لغيرهم قالوا: هؤلاء عملاء للحكام، لماذا يدعون إلى طاعتهم؟ وإذا صارت الولاية إليهم قالوا: يا أهل السنة، أنتم تقولون ما يجوز الخروج على ولاة الأمور، انصحوا الناس، انصحوا المجتمعات. فأهل السنة مبدأهم واحد، لا يتلونون ولا يتغيرون مع تغير السياسات والأحداث والمجريات، وهذا من فضل الله عليهم. ثم ذكر بعد ذلك المصالح المترتبة عن وجود إمام. انظر إلى البلدان التي حصل فيها فوضى وسقط ولاتها ورؤساؤها، كم حصل فيها من الضرر وكم حصل فيها من القتل والقتال. انظر إلى البلاد اليمنية، ماذا تسلط عليها من الشر لو لم يكن من شر الثورة التي قامت إلا تسلط الرافضة، لكفى بها مفسدة، يهلكون الحرث والنسل، يفسدون العقائد، يضرون بالمجتمعات، وكانوا سويا في مكان واحد وفي مخيمات واحدة في شارع واحد وفي خطابات واحدة، وكلها الشعب يريد الشعب يريد. التساهل في باب الطعن في ولاة الأمور هذا منتشر عند عامة الناس وعند ربما عند خواصهم، إلا من وفقه الله للتمسك منهج السلف، وإلا فمسألة الطعن هذا أمر يسير جدا عند الناس، بل بعضهم يتعمد ذلك لأنه يعلم أن هذا من الأمور التي يحصل فيها تعاطف عند الناس لما يرون من التقصير في حقوقهم ومن الاستئثار وغير ذلك، فيحرضهم ويهيجهم لمصالح هو يريدها، ولو كان هو الوالي ما عنده هذا التحريض. ولذلك تجد بعض الأحزاب حينما كانت أيام الانتخابات إذا جعلوا رجلا مرشحا من قبلهم مدحوه بأوصاف لا تنطبق إلا على عمر الخطاب، ولو كان من أفسق خلق الله، وإذا صعد الرئيس من غيرهم ذموه وأوصفوه بأوصاف الأسود العنسي. يعني أمور عجائب هذه، الحزبية هذه مقيتة، تجعل يعني الإنسان يرى الباطل حقا والحق باطلا، أعمى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وما هذه التمالؤات وما هذه الخيانات التي تحصل في البلدان المسلمة؟ تسلط الشر إلا من وراء ذلك. فمن أراد السلامة فليترك هذه الأحزاب، فهي سبيل الندامة، توب إلى الله، يسير على منهج السلف. إلى هنا، سبحانه.